بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه 4 وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما أقصى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه وحبيبه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالتطهر من النجاسة، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم وغيره، قوله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وجاء في رواية أخراهن أو أولاهن، كما جاء في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، كما جاء في رواية: وعفروه 8 بالتراب. ففي الحديث ذكر نجاسة الكلب، لأن قوله طهور إناء أحدكم دليل على أنه يتنجس بواسطة ولوغ الكلب إذا ولغ فيه الكلب، أي شرب بلسانه، فهذه عادة الكلب عند الشرب. طهور إناء أحدكم، والمراد بأي شيء حوى مائعا فشرب منه الكلب، وإنما الغالب يوضع الماء في الآنية في الإناء، فلهذا جاء على حكم الغالب المعتاد قوله طهور إناء أحدكم، وغير الإناء مثله، فالحكم منوط بولوغ الكلب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، فإذا كان بمجرد الولوغ فيقتضي أن بقية أجزاء الكلب وفضلاته من باب أولى نجسة. وعلى ذلك جمهور العلماء، وعد المالكية أن الكلب من جملة الحيوانات الطاهرة، وأن الأمر بالغسل للتعبد. وقال الحنفية: جميع السباع نجسات، ومنه الهرة كما يجي معنا في الحديث الآتي، إلا أنه خفف في حكمها، وإلا فهي من جملة السباع والسباع كلها عندهم نجسات، بل الأمر عند الحنفية أن ما يوكل لحمه فسور طاهر، وما لا يوكل لحمه فسور نجس. فإنه إذا كان لحمه نجسا فسوره نجس. يقول: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والكلب يكون من أطيب من جهة رائحة الفم، من أصفى وأطيب الحيوانات لكثرة لهثه، ومع ذلك فأمر أنه يغسل الإناء من بلوغه، أي فبقية أجزاء من باب أولى. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، ففيه تحديد 7، وفي الرواية التي سمعناها: وعفروه 8 بالتراب. وعلى ذلك مضى الأئمة 3 وجوب الغسل 7، منهم المالكية والإمام الشافعي والإمام أحمد، فلا بد من الغسل عندهم 7، إلا أنه كما فهمت عند المالكية للتعبد، وعند غيرهم للنجاسة لأنه نجس يجب التطهير منه. قال الحنفية: ما تلزم 7، إنما تندب، يكفي غسل 3، أو هو كغيره من النجاسات، وإنما يندب في ولوغ الكلب الغسل 7، ولكن الجمهور حملوه على الوجوب كما نص الحديث. فإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن سواء كان الكلب كلب صيد أو حراسة أو كلب سوق أو غير ذلك من أنواع الكلاب، لا فرق في شيء من ذلك، فكلها كذلك. قال المالكية: إن الحق تعالى أذن لنا أن نستعمل الكلب في الصيد، ولو كان نجسا ما حل لنا ما أمسكه علينا. وقال الجمهور: لا تلازم بين النجاسة وحرمة ما اصطاد، فقد جاءت الأدلة بجواز الاصطياد بالكلب، فكل مما أمسكنا عليكم الكلب المعلم، وجاء الأمر بالغسل منه، فنجمع بين الأمرين، نصطاد بها ونغسل ما أصابه بفمه من لحم الصيد وغيره. فهكذا هو رأي جمهور فقهاء الشريعة المطهرة: الكلب نجس ويجب تطهير نجاسته ب7 غسلات، إحداهن بتراب، وخصص صلى الله عليه وسلم التراب من بين بقية المواد لما فيه من التطهير الخاص، وخصوصا فيما يتعلق بالكلب عما وخصوصا سوره، لأنه يحمل أنواعا من الجراثيم والبويضات التي مستقرها لعابه وفمه واستعمالها من بعد سواء للإنسان أو لحيوان آخر يسبب أمراض خطيرة، منها الذي يقال له الكيس المائي إلى غير ذلك. والخلاصة أن الحكمة فيما يتعلق بصحة الإنسان وغيره واردة في أوامر الشرع المختلفة، ومع ذلك كله فالأمر منوط بالعبودية واتباع الحق، وعبد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أكبر مما يكتشف من أمثال هذه الحكام. يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. وجاء عن أبي هريرة أنه يغسل 7. وفي أصول الحنفية أن تفسير الراوي وتأويله يرجع إليه وهو مقدم. والجمهور قالوا لهم أنه ثبت عن أبي هريرة وجوب الغسل 7، فما ثبت مما يوافق روايته لا يمكن أن يقدم على ما لا يوافق روايته، وأن فتواه لو صحت بدون 7 فراجعة إلى أنه حمل 7 على الندب أو أنه نسي ما رواه كما هو وارد في بعض الأحوال والوقايع. إذن يجب الغسل 7. وأما ما قال بعضهم من أن النفس تعاف العذرة والغائط أكثر، ومع ذلك لم نمر فيه 7، وهي تعاف أكثر مما تعاف سور الكلب، فيقال لهم ليس الأمر في الشريعة منوط بما تعافه النفس، الأمر في الشريعة منوط بالأمر من الله ومن رسوله والبيان للشارع، ما هو لما تعافه النفس، فليس ذلك بحجة ولا بدليل ولا بمرجع يرجع إليه، وإنما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر و ما حكم عليه في الغلظة من النجاسة فهو أغلط، تعافه النفس أو لا تعافه. ومن ذلك ما أمر بالتطهير 7 من بلوغ الكلب في الإناء، وهكذا يلزم التراب، يجب تتريب الإناء النجاسة الكلب كما قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، فالأمر بالتتريب للوجوب. قال المالكية للندب، وكذلك لم يثبت عندهم في رواية الإمام مالك التتريب، وكذلك الحنفية عندهم لا يجب الغسل 7 أصلا، فلا يجب التتريب ويحصل الطهارة من دون تراب. وعلمت ما دل عليه الحديث واضحا وذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أنه يجب استعمال التراب، والاستعمال التراب في إزالة النجاسة طريقان، إما أن يخلط الماء بشيء من التراب ثم يصب على محل النجاسة، ولا يجزي هذا التتريب حتى يزيل عين النجاسة أولا، فإذا أزال عين النجاسة اعتبر التتريب، وما أزال عين النجاسة من الغسلات ولو كانت متعددة فتعتبر واحدة، لا يمكن أن يبدأ بالغسلة الثانية أو يعد غسلة ثانية إلا بعد إزالة عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة بالغسل فمهما تعددت فهي غسلة واحدة، والثانية بعدها هي التي تعتبر الثانية. والطريقة الثانية أن يضع التراب على محل النجاسة ثم يضع الماء عليها، ولكن بشرط أن تثبت التراب في محل النجاسة بعد وصول الماء. أما إذا وضع التراب ثم صب الماء فزال التراب ولم يختلط بالماء في موضع النجاسة فلا يكفي هذا للتتريب، ويبقى النجاسة في محلها حتى يعم التراب المختلط بالماء موضع النجاسة كلها. فوضع التراب في الماء أحسن حتى يسيل الماء المختلط بالتراب على موضع النجاسة كله، يثمر الطهارة. وقال بعضهم إن ماء المطر لا يخلو من اختلاط بالتراب، فإذا غسل به كفى عن التتريب، ولكن ما حمله من أثنى مما قدر لامس التراب وخمره فالأمر فيه واضح، وما عدا ذلك فينبغي الاحتياط واستعمال التراب فيه اتباعا للشارع وامتثالا لأمر المصطفى الشافع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيلزم التتريب، وفيه الفوائد الكثيرة، وعلمنا أن السباعة مختلف في طهارتها، وأنه قال الشافعية أن الحيوانات طاهرة ما دامت حية إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وإذا ماتت صارت نجسة كلها إلا الآدمي والسمك والجراد. وعلمنا أن الجمهور على نجاسة سور الخنزير مثل الكلب بل أشد، فالخنزير يتتبع أكل النجاسات أكثر من الكلب ويحب القاذورات. وقول المالكية هو قولهم في الكلب نفسه أنه أصله اسمه له من جملة الحيوانات الطائرة، وإنما يتعبد بالغسل سبعان كما قالوا في الكلب. والحنفية قالوا كل السباع مثل الأسد والفهد والذئب والقرد والنمر والثعلب، الضبع كلها عندهم نجسة، فسورها نجس سواء. يقول الأئمة الثلاثة، وفي عند الإمام أحمد رواية مثل ما قال المالكية بطهارة الأسملة، قال الحنفية بنجاسة الأسمة السباع مختلفة، الجمهور قالوا إنها طاهرة سواء كانت ماكولة أو غير ماكولة، وفرق الحنفية بين الماكول وغير الماكول، وقالوا إن غير الماكول نجس سوره نجس. والحديث الثاني عندنا في سور الهرة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه يقول أن صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، من الطوافين إن كان ذكر، من الطوافات إن كانت أنثى، من الطوافين عليكم أو الطوافات. شبه هرة في أداء خدمتها في البيت بأنها من الخدم، خدم البيت من الطوافين، فإنها تقتل الحشرات فتنظف البيت وتخدم فصارت من الخدم، قالنا من الطوافين عليكم الطوافات، وحتى جمعها بصيغة جمع المذكر والسالم ومن العقلة كأنها عاقلة من الخدامين الذي يقومون بالخدمة. فتجدها إذا اصطادت أو إذا قتلت ولها سلطة على قتل الحية، وإذا قتلتها لم تأكلها لما تعلم أن فيها سم يضرها. سبحان الذي علم كل شيء هدى كل شيء لمصلحته. فإذا قتلتها حملتها إلى موضع يراها أهل البيت حتى تقول لهم أني سلمتكم نجيتكم، شوف هذا العدو يلسعكم ويضركم، شوفوا قتلته لكم. فهي من الطوافين أو الطوافات. بل جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أصغى لها الإناء لما جاءت تريد تشرب الهرة من إناء في ماء قليل صعب عليها، فقام صلى الله عليه وسلم وأصغى الإناء لها حتى يتجمع الماء ويسهل شربها. وفيه كريم خلقه حتى مع الحيوانات صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق. لما تعجب بعضهم من فعله قال إنها ليست بنجاس إنها من الطوافات عليكم، أو في وفي الرواية إن من الطوافين عليكم أو الطوافات سواء. فسور الهرة طاهر كما جاء في الحديث، ويستعمل بلا كراهة، بل قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم توضأ منه بعد أن شربت الهرة من بعض الأواني وتوضأ منه، ولكن ذلك ما لم يرى في فمها نجاسة. فإذا رؤيت النجاسة فيما بأن أكلت نجاسة أو أكلت حيوان غير مقول، ثم جاءت فولغت، فما ولغت فيه فهو نجس، لأنها تيقن النجاسة في فمها، بخلاف إذا كان بعد مدة وغابت واحتمل أنها ولغت فيما كثير فطهر فمها، ثم جاءت تشرب من شيء من أوانينا خلاص. ما دام يحتمل أنها ولغت فيما كثير وطهرت فلا نحكم بالنجاسة، بل نحكم بالطهارة لما ولغت فيه، إلا إذا شهدناها بعيننا ثم لم يحتمل ولوغها فيما كثير فولغت في شيء من آنيتنا فيحكم بالنجاسة فيه. ومعلوم أنه عند المالكية إن تغير، وعند غيرهم تغير ولم يتغير مهما كان قليلا فهو نجس، فإن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة سواء. وكذلك سور الدجاجة وما كان من الحيوان يسمونه جلالة أن يأكل النجاسات، وهكذا حتى الفارة وسائر الحيوانات سورها طاهر. وقد علمت ما قال الحنفية أن ما لا يوكل لحمه فسوره نجس. الله. والهرة مما لا يوكل لحمه من غير شك فهي طاهرة. وعلمت قول الحنفية أنها من السبع وأنها نجسة، إلا أنه خفف في حكمها لكونها من الطوافين. طهرنا الله ونقانا عن الشوائب ورفعنا علي المراتب وأصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون الصالحين. الحكم نقل شيء من الغسلات الأولى إلى مكان آخر تنتقل النجاسة ولا يريد انتقل شيء من محل نجاسة الكلب ومثل الماء الذي يغسل به النجاسة انتقل إلى موضع آخر من بدنه أو من ثوبه. فالذي قال الفقهاء عند الشافعية أنه يحسب ما بقي من النجاسات من الغسلات، فإن انتقل من الغسلة الأولى فيجب أن تغسل محل انتقال سبعا، وإن انتقل من الغسلة الثانية فيجب أن يغسل من انتقل إليه ستا، وإن انتقل من الغسلة الثالثة فيغسل من انتقل إليه خمسا، وإن انتقل من الغسلة الرابعة فيغسل من انتقل إليه أربعا، وإن انتقل من الغسلة الخامسة فيغسل من انتقل إليه ثلاثا، وإن انتقل من الغسلة السادسة فيغسل من انتقل إليه مرتين، وإن انتقل من الغسلة السابعة فيغسل من انتقل إليه مرة واحدة. وهل يجب يستعمل التراب أو لا في من انتقل إليه؟ إن كان قد استعمل التراب في محل النجاسة ثم انتقل بعد غسل التراب فلا يترب الثاني ولا تتريب فيه، وإن أخر التراب فانتقل قبل أن يستعمل التراب في محل النجاسة فيجب أن يستعمل التراب في من انتقل إليه. وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ظاهرا وباطنا. طهرنا الله من الأرجاس والأدناس ظاهرا وباطنا. وألهمنا رشدنا وتمام سعدنا ورزقنا حسن متابعة حبيبه في الحس والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.